السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى لا أظن أحد أننا كنا نمزح يا فضل الشيخ عمري، لا لا، كنا نتناقش نقول في واحد من إخواننا أخونا الشيخ حسين سامي حفظه الله يكتب كتابا في الانتصار للقوارير، الانتصار للقوارير، وأنا كان لي تحفظ أريد من الانتصار للحق، سواء قوارير أو زير أو أي حاجة، انتصار للحق يعني. فهو طبعا من باب الإفادة في حديث اشتهرت في الحقيقة عليها بعض المآخذ، يعني كان بعض إخواننا على سبيل المثال يقول المرأة ليس من حقها أن تختلع، وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرمنا عليها رائحة الجنة، ولازم تبدي أسبابا، وكان يعقدون جدا في مسألة طلب المرأة الخلع والمختلعات هن المنافقات، فيبين ضعف هذه الحديث. أحيانا فيها بعض الاستغراب، كنا نتوقع يعني أنها تكون حسنة، بل حسنة في عدد من علماء هذه الأحاديث، مثل حديث لو كانت به قرحة فلحستيها ما أديت حقه، حديث انظري فإنما جنتك أو نارك، في حديث مثلا لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، يعني أنت ماسك زوجتك كل يوم ضرب ولا تكلم ولا واحد يتكلم، لأن الرسول قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. يبين هذه الأشياء أسانيدها ضعيفة، ونسألك إذا ضربت الزوجة لما ضربتها، والذين يزن المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إنما مغلق على زوجته الشقة وضرب ضرب الجيران يلتفوا كلهم، لا ما أحد يتكلم، الرسول قال لا يسأل أحد، الرسول قال لا يسأل أحد، وقال كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقال تعالى والذين يزن المؤمنون المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الشاهد أن الشيخ عمرو سمع أن الشيخ حسين ابن سامي يكتب في الانتصار القوارير، قال سيغير رأيه بعد أن يتزوج. يمكن يحني يا أخي، مش كل الناس مثلك يا شيخ عمرو.
هل كل هل الله يوفقه للحق؟
اللهم امين. هي كلمة حق نريد بها التحفظ، ماشي، لكن
والقوارير بصفة عامة يعني مدلولها اوسع من النساء،
يعني ايه مدلولها اوسع؟ يعني القلل يعني، ولا ايه مدلولها يعني؟ مش فاهم، انا مأفهم يعني في هذا المقام ما مدلولها،
حتى لا ادخل في عراك معهن يا شيخنا، يعني ننصرف ان شاء الله سالمين وبعدين نقابل.
لكن نقول الا حقا حتى في المزاح.
الله يرضى عنك
شيخنا، اثبت ان شاء الله وربنا يثبتك. تفضل يا شيخنا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، انطلاقا من قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن قوله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كان هذا المجلس المبارك على شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، والذي نتدارس فيه الناسخ والمنسوخ من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينفعنا بشيخنا وبعلمه، وينفع به الإسلام والمسلمين، وألا يحرمنا هذه المجالسة الطيبة، وألا يحرمني والسامعين الدلالة عليه سبحانه والدعوة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وصلنا في هذا السفر المبارك كتاب شيخنا إلى قوله تأخير الصلاة من أجل الطعام، ولا شك أن الشيخ حفظه الله نوه كثيرا أن المباحث التي أوردت في هذا الكتاب للجميع أن يضيف إليها أو أن يعقب، والشيخ يتسع خارج الكتاب، وأنتم ترون في الشرح مرارا وتكرارا ما حدث. الليلة بإذن الله جل وعلا نتناول هذا المبحث، والذي وردت فيه عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن أحدكم حتى يفرغ منه. ومن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. ثم أورد بعض العلماء حديثا لجابر بن عبد الله يقول أن هذا الحديث ناسخ لجملة الأحاديث السابقة والتي منها ما سمعتم آنفا. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤخر الصلاة لا لطعام ولا لغيره. فهل سلم لهم هذا القول
بالنسبة؟ لا تؤخر يا شيخ عمرو وردة،
لا تؤخر الصلاة لا لطعام ولا لغيره. فهل سلم لمن قالوا أن هذا الحديث الأخير ناسخ للأحاديث المتقدمة على مسمعكم فضيلة الشيخ، أم لم يسلم لهم هذا؟ ثم ننتقل إلى شيء من فقه هذا المبحث إن شاء الله تعالى. فلتفضل، أسأل الله أن يجري الحق على لسانه.
بارك الله فيك يا شيخ عمرو والحضور جميعا، جمعنا الله وإياكم في الفردوس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقد تقدم أن من لوازم القول بالنسخ تكافؤ الطرق، يكون هذا الحديث في قوة هذا، أو هذا على الأقل صحيح أو حسن، وهذا صحيح أو حسن معمول به ومعمول به. لكن إذا كان أحد الحديثين ضعيفا فمن ثم لا نجمع ولا نتكلف الجمع بين الضعيف وبين الصحيح. في الحديث التي تفضلت بذكرها: لا صلاة بحضرة الطعام، إذا أقيمت الصلاة وقرب العشاء فابدأوا بالعشاء، إلى غير ذلك، ثوابت صحاح. أما حديث لا تؤخر الصلاة لا لطعام ولا لغيره فحديث ضعيف، بل وضعيف جدا. فمن ثم يتألق القول بأننا نقدم حديث إذا أقيمت الصلاة وقرب العشاء فابدأوا بالعشاء، أبدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا يعجل أحدكم عن فطره. سنقدم هذا على الآخر. لماذا نقدم هذا على الآخر؟ لأن الأحاديث صحيحة. لكن تبقى المسألة فقهية، هل أمره عليه الصلاة والسلام فابدأوا بالعشاء أمر إلزام أم أمر إباحة أو تجويز؟ فبلا ريب سيكون هناك تفصيل، ودوما الاتجاه إلى التفصيل يا شيخ أمر مريح، اتجاه التفصيل يريح. لأن أولا سنبحث هل في هذا الباب باب تعارض إقامة الصلاة مع الأكل نصوص أخرى أو ليس هناك نصوص أخرى، والنصوص الأخرى هذه هل منها نصوص خاصة بالموضوع أو عامة يمكن الاستدلال بها لضبط المسألة من الجوانب؟ وهذا شيء لازم. إذا ناقشت مسألة سأجمع كل الوارد فيها من الكتاب أو من السنة، بعد نصححها أو نضعفها، بعد هل في نصوص عامة؟ لأن ممكن يكون هناك نص عام واحد يستدل به على عدم الوجوب. تعرف مثلا الشيء بالشيء يذكر. في كتاب من الكتب المودعة في مصنف ابن أبي شيبة، كتاب من الكتب المودعة في مصنف ابن أبي شيبة اسمه كتاب الرد على أبي حنيف. يعني الكتاب فيه أبواب الصلاة، أبواب الزكاة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الرد على أبي حنيف ضمن مصنف ابن أبي شيبة. أنت إذا قرأت كتاب الرد على أبي حنيفة من مصنف ابن أبي شيبة، من الممكن أن تخرج بأن أبي حنيفة هذا رجل به وبه وتنال منه، لكن إذا تريثت ممكن تحضر أبي حنيفة. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. قال أبو حنيفة: فيما دون خمسة أوسق صدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في مثلا في السرقة تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال أبو حنيفة: تقطع في كل شيء. أو يعني النهاية مش أنا ذكرت فقط يعني إشارات النهاية، ستجد في النهاية أن النص موجود وأبو حنيفة يخالف النص. مثلا يقول لك قال أبو قال الرسول عليه السلام ليس في الخضروات زكاة، قال أبو حنيفة في الخضروات زكاة. ده موضوع أبو حنيفة، يعني كل ما الرسول يقول كلام يجي أبو حنيفة يخالفه، فحينئذ ستخرج بانطباع سيء تجاه أبي حنيفة. لكن أنا أسأل، هل الوارد في الباب هو النص الذي نقله ابن أبي شيبة فقط؟ يعني مثلا ليس في الخضروات زكاة، هل هو فقط الوارد في الباب ولا في نصوص أخرى؟ وما صحته؟ فإذا بحثنا مثلا ليس في الخضروات زكاة سنجده ضعيف، ليس في الخضروات زكاة بهذا اللفظ ضعيف ولا يثبت عن رسول الله إنما هو موقوف. هل هناك معارضات له في حال وقفه؟ نعم هناك معارضات احتج بها أبو حنيفة، مثل مثلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض. الحام عندنا مثلا في مساقة السماء العشر عام وما سقي في الألب. المهم وإن كان الرأي مرجوحا لكن الرجل لا يتحرك عن هوى في النفس. نعم كان قليل البضاعة في علم الحديث رحمه الله وغفر له، لكن شاهد أنه كان يجتهد. فأنت إذا أتيت بالشخص وخالف النص، مثل ممكن واحد يجينا لأن يقول قال الشيخ عمر لا وضوء من مس الذكر، وقال رسول الله من مس الذكر فليتوضأ، في النهاية خرج الرجل على أنه يحكم عليه بما يحكم، ضل أو مش ضل يحكم عليه بما يحكم. لكن ما وجهته؟ هو وجهته موجودة. فهل نرجع إلى مسألتنا في مسألة لا صلاة بحضرة طعام ولا هو دافعه الأخبثان؟ إذا أقيمت الصلاة وقرب العشاء فابدأوا بالعشاء. عندنا في المسألة نصوص أخرى أو أدلة أخرى، لا أقول نصوص، أدلة أخرى، أن النبي عليه السلام كان يصلي وفي يده كتف شاة يحتز منها، عفوا كان يأكل في خارج الصلاة وفي يده كتف شاة يحتز منها، فأقيمت الصلاة فترك الكتف ودخل في الصلاة، وكان ما أكمل أكله ما أكمل طعامه، فكيف لا صلاة بحضر الطعام وترك الطعام؟ فسأضطر إلى الجمع بين هذا النص وبين النصوص التي قيل فيها بتقريب الطعام وتقديمه على الصلاة. فمن العلماء من قال الشخص إذا لم يكن جائعا جوعا يشغله عن الصلاة، جوعا يشغله عن الصلاة قدم الصلاة، جعان جوع، وهذا الدليل النبي ترك كتف الشاة ودخل. الإمام أو الحنابلة يقول بعضهم لا، الإمام يستثنى من عموم المخاطبين بحديث الرسول فابدأوا بالعشاء وليعجلن أحدكم عن فطره. المهم لهم توجيهات، لهم توجيهات. فالذي يظهر والله أعلم أن النهي في قول الأمر في قوله فابدأوا بالعشاء ليس أمر إلزام، إنما هو لدفع مسألة يعني مدافعة الجوع والطعم. تجلس تصلي وأنت تقول يا رب خلص عشان أكل جعان، فلدفع هذا الحرج. وعلى هذا الغرار مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء قال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا بنى بها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم يشأ سقوفها إلا أنشأ سقوفها، ولا يتبعني رجل ترك خليفات يعني نوق ينتظر ولادها إلا انتظر ولادها. هذا كي يتفرغ الجنود للحرب. لكن هل سلك هذا المسلك الرسول؟ ما سلك هذا المسلك الرسول. فليس في كل الأوقات يقال للناس، ليس في كل الأوقات يقال للناس دع الطعام أو دع أو تزوج الأول أو إنشاء السقوف الأول أو الخليفات أولا. وعلى هذا يعني الغرار مسائل كثيرة، مسائل كثيرة. فالرسول في غزوة بدر قال من كان له، إن لنا طلبة، يعني لنا طلب، من كان ظهره حاضرا فليأتي معنا. فاستأذن قوم أن يذهبوا إلى المدينة يأتوا بظهرهم، يعني بالإبل التي تحملهم أو بالخيول، فلم يأذن لهم. لكن الأحوال تختلف من مقام إلى مقام، من حال إلى حال، والله أعلم. نعم نعم.
غلمان الشباب كذلك،
قصدي
غلمان الشباب الذين كانوا
الشباب متقاربون.
بعض العلماء خص ذلك بالصائم وقال أن نص الحديث العشاء، فهل هذا القول يعني
خص بالصائم
أم أن الأمر أوسع من ذلك؟
لا، عندنا إذا استدل بحديث أن خص الأمر بالصائم، يعني تبدأ بالعشاء، عندنا نص آخر لا يخص، لا صلاة بحضرة طعام لم يتعرض فيه لصائم ولا لغير صائم، هو عام. لكن نرجع إلى القول بأن هل هذا الجوع يشغله عن صلاته؟ وجلس يفكر كالأخبثين مثلا، أنت تصلي وأنت حاق، هل هذا الإحصار يمنعك من الصلاة ويجعلك تنشغل عنها، أو أن الأمر فيه خفيف؟ فراجع إلى الأحوال، والله أعلم.
هل كل مشغل ذهن الإنسان وقلبه يعامل معاملة الصلاة؟
نعم.
هل كل مشغل ذهن الإنسان يعامل معاملة الأكل الطعام؟
هل كل مشغل يعامل معاملة
إنسان عنده مثلا سكشن أو محط، أو إنسان في بيع يبيع أرض مثلا ويريد أن يتم هذه،
يعني تقول إذا لا صلاة بحضرة سكشن فلتقولها يعني
يعني إذا كان الأمر متعلق بالإشغال، أنه لا يصلي وذهنه منشغل بالطعام أو ذهنه
متفاعل، يعني أنا أقدم السكشن على الأكل والشرب،
لا لا مش يعني
المسائل بحسبها،
لا كل مشغل،
لا في لا تختلف، مش كل مشغل
أكون طيب
على جواب. لا مش ليس كل مشغل، ولا تعمم القاعدة. في البخاري أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحضرني اسمه الآن، كان يصلي، وكان يصلي وماسك لجام الناقة، أبو برزة الأسلمي أحسن الله إليك شيخ سيد، ماسك لجام الناقة ويتحاول الانصراف وهو يدافعها وهو يصلي. فقال رجل من الخوارج، انظروا لهذا الشيخ الضال يصلي وماسك لجام الناقة. فلما انقضت صلاته قال: والله لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت معه كم غزوة، عددا من الغزوات 7 أو 9 غزوات، وجدت من تيسيره، فرأيت أنني إذا كنت أصلي وأنا ماسك لجام الدابة أريح، مضمون كلامه يعني، أريح لبالي من أنني أصلي وهي ولا أدري أين شردت، ولا أدري أين شردت. فاختار أن يكون انشغال أقل من انشغال أكبر. في انشغالات، انشغال بذهاب الناقة من أن سأتي بها وستجري هنا وهنا، وانشغال بمسك الحبل، أعمل إيه؟ الحبل أيسر، الحبل أيسر. أنت يا شيخ عمر جالست الشنطة فيها اللابتوب أمامك وأنت تصلي، جاء واحد تسحب كده وأنت تسجد وأخذها ومشي، ماذا تصنع بالله عليك يا شيخ عمر؟
خذ اللابتوب ومشي لي أن أقطع الصلاة وأمسك،
هتعمل إيه يعني؟ مش لي يعني،
لا خلاص هيصرفني عن صلاتي فيشغل بالي، حتى إن لم أقطع الصلاة خلاص أضاع الخشوع والتركيز
لكن لو في
في الأمام
يعني أنت ستنصرف من الصلاة من أجل اللحاق بسارق اللابتوب، صح؟
نعم.
طيب لو هو قلم جف ب2 جنيه سقط من جيبك، وعد كده خده ومشي، هتقطع الصلاة؟
لن أنشغل
به. لن تنشغل به. فالمسائل تقدر بحسبها، فليس كل انشغال، وإن كان القلم حسونة ولا بيحسن خط، لكن ليس كل انشغال يحمل فقه الموازنات يا إخوة. فقه الموازنات هذا له اعتبار كبير في الشريعة، وإن كان هناك من تكلم فيه من أهل قلة الفهم، لكن في الحقيقة هذا فقه عظيم، فقه الموازنات، كما يقول ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليهما. قد تكلم ابن القيم بشيء من هذا في كتابه في أعلام الموقعين: الفقيه من يوازن بين المفسدتين إذا تزاحمتا، أو المصلحتين إذا يفاضل بين خير الخيرين وشر الشرين، يعني لازم أقع في 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 واحدة منهم. أيهما أقدم؟ هذا عمل فقيه، هذا عمل الفقيه. مصلحتان راجحتان، أيهما أقدم؟ هذا عمل أيضا الفقيه. مقام فيه ذكر تلاوة قرآن وأذكار الصباح والمساء، أيهما أقدم؟ سمعت صوت ديك وأنا أقرأ القرآن أكمل القراءة ولا ألتفت للحديث؟ فمسألة الموازنة في كل الأبواب، أن نذكر فقط أمثلة ولا في كل الأبواب. أبواب الطلاق، زوج قالت إن كنت راجل ابن راجل طلع، أنت مش راجل، قالت لك كده يعني. فأنت الوقت بين أمرين، هتعمل راجل ابن راجل وتطلقها وتأتي تسألنا غدا تقول أنا قالت لي فقلت لها وعايز أرجع، هتعمل مرة بنت امرأة بنت امرأة. فأنت الآن في موازنة بين الاستفزاز الذي عايز تقول تثبت أنك راجل ابن راجل، رجل ابن رجل، أو أن بيتك خرب وأخذت كل عفش، خربت مالك وأخذت أولادك وأخذت الشقة منك وطردتك برا، هتعمل ايه؟ تقول ايه؟ اصبر على الكلمة وفكر في طريقة التأديب تانية، ولا اعمل رجل ابن رجل كما هي قالت لي؟ فطبعا المتسرب قال لا رجل ابن رجل، انت طالق بالثلاثة. وثاني يوم يجري على المشايخ ويجري على اهلها، معلش يا جماعة غلط، واعتذر عنه. ففقه الموازنات هذا مطلب في كل المسائل، في كل المسائل، مسائل الطلاق، مسائل الخلع. المرأة المختلعة ما نفس الشيء، بتجي تفكر أنا الراجل ده مقرفني، كل يوم أعرف ما تروحش عند أهلك، روح عند أهلك، موسوس إلى عنكبوت، يجيب لا تفاليك ملقاش يعني أي يعني، يبتغي العلل لإيذائها. هي مطيعة وسمعه مطيعة، لكن هو يكره، فيبدأ يفكر في أي طريقة. الطعام الملح زايد، يا أخي خفف لك الطعام، أظن نسيت ووضعت، لا ما كانش، تنسي إزاي؟ وكل يوم مشكلة. في النهاية تقول لا لا كده بالشكل ده أنا هخسر حياتي، فأفكر هل أسيب له الفلوس والمهر الله يعوض علي؟ طيب المهر الشبكة هيأخذها، والعفش هيأخذه، وهيأخذ كذا وكذا، أو أبقى لديني. ففقه الموازنات ده في حق كل واحد. العفش مش هيأخذه، واحد محامي يقول العفش مش هيأخذه، لا أنت تتكلم عن الناحية القانونية، نتكلم عن الناحية الشرعية. دينها إذا كانت ستختلى يملي عليها أن ترد إليه حديقتها، دينها يملي عليها من الناحية القانونية صح. العفش مش هيوقف في الناحية القانونية، لكن تبحث عن مرضاة الله. صلاة قيمة في مشكلة بين اثنين في الشارع، أحقق في القضية ولا لا؟ عندي في أثناء خطبة الجمعة أطفال يتكلمون ويتصايحون، صفرت سيارة لا تنقطع، أقوم أسكتها ولا عندي حديث من قال لصاحبي أنصت فقد لغى؟ فيه لغو أعظم بكثير من كلمة أنصت، وهو إفساد الصلاة على المصلين. ففقه الموازنات هذا في الحقيقة ما رأيت كتابا مصنفا فيه بالجودة التي نريدها في كل أبواب. نعم هناك من قال فقه الموازنات، لكن كتحرير وتدقيق عملي لهذه المسألة ما أعلم أحدا كتب فيه الكتابة الشافية في هذا الصدد، وتناوله في كل الأبواب، في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في يعني
ربنا يمد في عمرك وتكتب فيها
شيء. الله يبارك فيك. لا اخواننا فيهم من هم افهم الحمد لله، يعني الحج بتصريح وبالحج بدون تصريح في كل الابواب ستجد فقه الموازنات قائما. بر امي والجهاد، رب امي وصلاتي، جريجي يقول امي وصلاتي، موازنة بين الام وطاعة الام، اجابة الام، وبين الاستمرار في الصلاة. استجيبوا الله وللرسول اذا دعاكم ما يحييكم، ما منعك ان تجب، كنت اصلي، الم يقل الله استجيبوا الله وللرسول اذا دعاكم ما يحييكم. واضح الكلام. مثلا ناس سطوا على اموالك، اكافح حتى اخذها وبعدها او اسيب لهم 1000 جنيه وتمشي والحمد لله المال يتحفظ. فقه موازنات دائما وابدا مطلب، وهو الذي قد يعاني منه الكثيرون الآن، قلة فقه الموازنات.
نسأل الله أن يفهمنا ويبصرنا.
صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فلما انصرف من الصلاة جعل يتخطى بالقبض، لأن كان عنده مال أموال من الزكاة، كانت تشعره عنده
بالصلاة. كان يتخطى الرقاب،
يتخطى المصلين
في اللفظ كده، بس يتخطى الرقاب أثناء الانصراف من الصلاة ولا أثناء الذهاب للصفوف الأمامية في الصلاة تختلف. أيوة أنا فاهم، أنا فاهم فاهم، لكن في النهي عن تخطي الرقاب في الصلاة للتقدم في الصفوف الأول وأنا متأخر، أما أنني إذا أنهيت صلاتي سأقوم أتخطى رقابهم هم جلوس، الظاهر في مفهوم أنه أثناء الانتظار للصلاة وأتقدم كي أحظى بمكانة أسمى، أما الانصراف فكل واحد حقا ينصرف. نعم.
قوله الحضور أعم من الوضع، يعني قالوا في ألفاظ الحديث حضر العشاء، وضع العشاء إلى آخر هذا، فهل المؤدى واحد أم أن التفريق أيضا له اعتبار؟
تعرف أن يعني كل هذه الألفاظ تتعدد معانيها، يعني لم يكن يقصدون باللفظ بالضبط كما يقول أهل اللغة العربية، لا يقصد بكلمة حضر كذا وكذا، أنت سمعت الطرق أغلبها ليس فيها حضر،
نعم في القدم قرب، نعم.
فالتدقيقات اللغوية لا تنسحب كثيرا على الأحاديث النبوية، لا تنسحب كثيرا على الأحاديث النبوية، لأن الحديث أحيانا المؤدى قريب، وأحيانا يروى الحديث بالمعنى من أصله، يعني هذا يروى الحديث بالمعنى من الأصل.
نعم.
الأعمال بالنية، تجلس تقول من الأعمال بالنية، العمل بالنية، لامرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، وتجلس تشرح وتدقق، وبعدين تجد ما يفسد عليك هذا التقعيد بورود لفظ آخر في الحديث. ها الشيء بالشيء يذكر، كان بعض إخواننا أساتذة الطب مع الصيادلة الكبار، أساتذة الصيدلة يعملون عملا لماذا؟ لعلاج الالتهاب الوبائي الكبدي، فريق عمل كان مرتب لهذا وبذلوا فيه جهدا، فكان واحد منهم الكبار الأفاضل أستاذ شهير جدا، وجلس معي مرة مجلسا يقول مع مجموعة من الإخوة، هم طبعا أتوا بشيء من السنة في الحديث عن رسول الله والعسل والحبة السوداء، وعملوا بعض التخليطات، فكان بعضهم يقول لماذا السنة المكي بالذات، وجلس يأتي به بعناصر مكة وتربة مكة، ويعني يبين الإعجاز في اختيار السنة المكي. قلت لك السنة المكي منين؟ ما في أي حديث اسمه سنة مكة، ما في أي حديث رأيته مكتوب عليه السنة المكي ولا سنة مكة، هذا كلام العطارين. الله ازاي كده، ده بيقولوا ان السنة الرسول بيقول لازم سنة مكة، يا اخي ما في هذا الكتاب الاجهزة الحديثة امامك، خرج لي اي حديث فيه سنة مكة. طبعا هو جلس يشرح ويتكلم في الاعجاز وفي النهاية اي سنة اي سنة. نعم.
إذن الأمور قريبة والمؤدى قريبة، العبرة بعدم انشغاله بالطعام أو شدة الجوع،
نعم،
أو فساد المأكول أو أن يكون أماما
هيفسد في دقيقة يا شيخ عمر. أنت
يعني بعضهم أورد هذا يعني نطرحه للفائدة.
صلي بالبقرة مثلا ولا أمران طبعا الحشي يخرج، يعني يخرج ماشي. يعني العبرة هل سينشغل في صلاته بمدافع يريد يبول محصر وتعمل، يقول يا رب الإمام يسلم يا رب يخلص. إذا الإمام حتى قرأ بالانشراح يقول أطال يا ليت قرأ بيقول الله أحد. ده الحالة هذه تختلف عن ماذا عن، فطبعا بتنقص أجر الصلاة، لا شك أنها تنقص أجر الصلاة، لكن تختلف عن واحدة بدافع مدافعة يسيرة يعني.
أحسن الله عليك شيخ.
يصل للإثم، يكون آثما إذا دفع الأخبثين، قال بذلك بعض العلماء يعني.
يكون آثما إذا دفع
يعني حتى ذهب منه الخشوع بالكلية، لم يعد يركز في الصلاة أصلا، يحفظها نقرا حتى يذهب إلى الصلاة.
تضع لصحبك يعني. ذهب منه الخشوع بالكلية بالكلية لا يخرج، لأن النبي قال إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فلينصرف، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. إذا وصلنا الخشوع فقد بالكلية يخرج من الصلاة. عن إذن يقوى بس أنت تقول هل يأثم أو لا يأثم أنت ماشي.
هل لأحد سؤال في
الخشوع والأخبثين الحديث؟ يعني أن نسأل أتحكم في معنى خلافة لكل الشغلات الأخرى،
لأن لماذا خصص الجوع لا صلاة بحضرة الطعام ولا يدافعه الأخبثان؟ إن هذا الغالب على أحوال الناس. نعم قد يكون هناك واحد عنده نزيف، لكن نسبته في الناس كم؟ فالخطاب يخرج على ماذا؟ على الأكثر شيوعا. ولذلك لما شاهد هذا من التفسير يا عبد الله بن فاروق بن محمد، قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ثم قال حرمت عليكم أمهاتكم، أيهما أبشع أن تتزوج أمك أو تتزوج امرأة أبيك؟
الأم.
لكن قدمت امرأة الأب على الأم في الترتيب في سورة النساء. قال لما الشياف ما كانوا يتزوجون الأمهات لكن كانوا يتزوجون امرأة الأب، فقدمت الشياف.
شوف يقصد تقديم والتأخير في الآية، يعني قدم الأيسر جرما أو وأخر الأقبح يعني.
نعم.
أحسن الله عليك شيخنا، جزاكم الله خيرا على حسن بيانكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما بقي من دعوة شيخنا أعظم بركة وأشد نفعا للمسلمين والإسلام. آمين آمين آمين. ونذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله خير يا شيخ عمر، وبارك فيك وفي ذريتك. أوصيك بالرفق بالقوارير، أوصيك بالرفق بالقوارير، أوصيك بالرفق بالقوارير، إن كل عريس بيكون جميل شوية دائما يستعلي على نسائه. أنا بعمل كذا يعني يستعلي على نسائه، فأوصيك وكل وسيم بالتواضع حسين، وياك يعني أسمع يا جار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.